أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام أعزائي في الخطوة الأخيرة من الخطوات التي وقفنا عندها في مسألة المنهج الأخباري. في المقدمة أشير إلى فد قضية على الطريقة. أنتم تعرفون بأنه الآن أبحاثنا سواء كانت هنا في الدرس أو على الكوثر أو في أي مكان آخر، مع الأسف الشديد مبتلات بآفة التقطيع وآفة التلاعب. نحن في أبحاث سابقة قلنا بأنه من امتدادات المدرسة الأخبارية هو الاتجاه الشيخي لشيخ أحمد الأحسائي، ثم من امتدادات المدرسة أو الاتجاه الشيخي ما بعد ذلك، ما بعده الذي جاء من الركنية والكشفية أو الركنية وغيرها، يعني الامتدادات المدرسة أو الاتجاه أو الجناح الكرماني اللي الآن موجودين مولانا هنا في إيران، وكذلك الجناح الرشتي. ثم قلنا بأنه في هذه المدرسة وقع غلو، مولانا ما شاء الله في المواقع أن السيد الحيدري يتهم الشيخ الإحسائي بالغلو، وإذا كان غاليا فهو كافر، وإذا كان كافر فهو خارج عن المذهب، لا يجوز مؤاكلتهم، ومولانا رتبوا النتائج إلى الآخر إلى الآخر. هذه القضية أنا إن شاء الله تعالى عندما أنتهي من الشيخ من العلامة المجلسي والاتجاه الأخباري سأرجع إليها وأبين بأن الغلو في أي من مفاصل هذا الاتجاه وقع، وأنه هل أن الشيخ الإحسائي غالي؟ لا أعزائي، أنا ما تكلمت عن الشيخ الإحسائي، أنا تكلمت عن أجنحة متعددة، وهذا بحثه إن شاء الله تعالى سيأتي. ولذا رجائي الإخوة، طبعا قلت للأعزاء بأنه هذا البحث مئات في العالم من مختلف الدول أعزائي يتابعون هذه الدروس، دروس الخارجي في الفقه والأصول، ولذا هذا السؤال موجه أو هذا الطلب والاستدعاء والرجاء موجه إليهم. رجاءنا أنه اسمعوا الأبحاث ماذا كاملة، لا تكتفون بمقاطع 3 دقائق 5 دقائق 10 دقائق، هذا لا يوصلكم إلى الحقيقة. نرجع إلى بحثنا أعزائي، وهي الخطوة الأخيرة في هذا الاتجاه، وهو الاتجاه أو المدرسة الأخبارية. أعزائي، في هذه الخطوة الأخيرة، طبعا يتذكر الأعزاء عرضنا لمجموعة من الخطوات في هذا المجال، بعد لا نحتاج إلى الإعادة والتكرار. في هذه الخطوة الأخيرة نريد أن نسأل سؤالين أساسيين، خلوا ذهنكم يمي أعزائي. السؤال الأول: لماذا ظهرت المدرسة الأخبارية الحديثة في هذا في العصر، يعني في القرن 11 و12، ما الذي حدث حتى ظهرت هذه المدرسة؟ في النتيجة علماء مدرسة أهل البيت بعد ما بعد الشيخ الطوسي وابن إدريس والعلامة والمحقق، وكان الاتجاه يقولون اتجاه آخر. ما الذي حدث في عصر الصفوية حتى تظهر أو تبدأ أو توجد؟ لأنكم تتذكرون قلنا بأن البعض يرى أن المدرسة الأخبارية قديمة، الأخبارية القديمة عن الكليني والصدوق وجملة من الأعلام. فإذا هنا يأتي سؤال، إما لماذا ظهرت في هذا الوقت، أو لماذا تأسست في هذا الوقت؟ هذا سؤال. السؤال الثاني أعزائي، ما الذي حدث حتى أن هذا الاتجاه وهذه المدرسة استطاعت أن تكون لها السيادة على العقل الشيعي إلى يومنا هذا؟ تقول سيدنا الحمد لله احنا الآن حوزاتنا أصولية، هسه سنرى بأن هذه الحوزة الشيعية في النجف، الحوزة الشيعية في قوم، في غيرها، واقعا هذه مدارس أصولية أم ها امتداد للمدرسة، ماذا؟ للمدرسة الأخبارية. بنحو الإجمال أقول لكم أعزائي، لا إشكال ولا شبهة أن العقل الأخباري والمدرسة الأخبارية والمنهج الأخباري حاكم على حوزاتنا، ماذا؟ على حوزاتنا العلمية، سواء كان في النجف أو في غير النجف. بأي دليل؟ تعالوا مولانا إلى هذه الحوزات. من أهم أركان الاتجاه الأخباري إقصاء البحوث العقلية والفلسفية. بينكم وبين الله، أنتم في النجف في قم الآن تجد، أما في مشهد فما شاء الله، هذاك ما بحديث، لا يستطيع أحد هناك. أما في قم وأما في النجف فواضح أعزائي، واضح أنه لا يوجد هناك، يعني بعبارة من أقول لا يوجد، مو مرادي في الهامش، في الهوامش موجودين، هذول مغضوب عليهم، محكوم عليهم بالضلال، بالكفر، بي 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 إلى غير ذلك. أنا دا أتكلم ماذا؟ ها؟ محورية المدرسة، مراجع الطائفة، من من مراجع الطائفة في 150 سنة الأخيرة مولانا اعتنى بالدرس ماذا؟ بالدرس الفلسفي، تعرفون أحد دلونا عليه مولانا؟ إلا نادرا، حتى أنه لا تكون أحكام مطلقة ملا، نادرا. وإلى يومك هذا تجد البحث العقلي، البحث العرفاني، البحوث الكلا، كلها ما هي دفعت إلى الهوامش وإلى الحواشي. تعالوا معنا إلى الأصل الثاني للمدرسة الأخبارية، الركن الثاني. ما هو كان الركن الثاني في المدرسة الأخبارية؟ شنو؟ شنو عزيز؟ وهو إقصاء الأبحاث القرآنية والتفسيرية. لماذا؟ لأن القرآن حجة أو ليس بحجة؟ ها؟ ليس بحجة. نعم، اللي إجوا من بعدهم فقط من الناحية النظرية في علم الأصول قالوا ظواهر القرآن حجة، ولكن من الناحية العملية والعلمية والاهتمام به في الحوزات العلمية، القرآن دخل في اهتماماتنا أو لم يدخل؟ الجواب لم يدخل. بأي دليل؟ انظروا إلى تراث 100 سنة الأخيرة لعلماء الطائفة، تراثهم إذا أردنا أن لا نبالغ 90%، 95% رواية، وفي الفقه الأصغر، وأكو اهتمام بالإنتاج والكتابة في التفسير وعلوم القرآن ومناهج تفسير القرآن، يوجد أو لا يوجد؟ وإذا يوجد، يوجد أيضا أين؟ في الهامش مولا. هذه أمامكم الآن ذكرنا. أما في النجف فلا يوجد أي درس تفسير رسمي، من أقول رسمي يعني أعلام الفقهاء والعلماء كما يتصدون للفقه يتصدون ماذا؟ للتفسير. أما قم فأمامكم أيضا عزيز الآن، كم درس تفسير رسمي عندنا في حوزة قم الآن؟ رسمي، أرجع وأقول رسمي، لا تقول شيخنا الأستاذ شيخ جوادي دا يدرس. الجواب شيخنا الأستاذ شيخ جوادي بيني وبين الله كان محسوبا على أي خط مولانا؟ على خط الفقهاء وعلى خط الفلاسفة والعرفاء، طبيعي ذاك الخط. ذاك أنا دا أتكلم رسمي الأعلام المتصدين. إذن صحيح من الناحية النظرية موجود في علم الأصول وظواهر القرآن حجة، ولكن جاء في البحث العلمي أو لم يأتي؟ ها؟ لم يأتي. يعني في الإنتاج مقصودي من في البحث العلمي مقصودي في إنتاج البحوث القرآنية أبدا، إلا في الهامش. سيد الطبطبائي يكتب هنا فرشي، سيد السبزواري يكتب هناك فرشي، بعض الأعلام هنا المعاصرين يكتبون فرشي وهكذا، وإلا المتن يبقى ما هو. ها، ولذا أنتم إلى الآن تجدون الثقافة التي يعيشها العقل الشيعي ثقافة أن المرجع من هو أعزائي؟ اللي يفهم القرآن لو يفهم الفقه طهارة ونجازة مولانا، المرجع اللي يفهم طهارة نجازة مو يفهم القرآن، اللي يفهم القرآن مرجع ديني لو مو مرجع ديني، لأن القرآن كأنه ليس من الدين حتى يصير مرجع ديني هذا. إذن هنا هذان سؤالان أعزائي، خلي ذهنكم يمي. السؤال الأول، ما الذي حدث حتى وجدت هذه المدرسة؟ السؤال الثاني، ما هي العوامل التي أدت إلى سلطة هذه المدرسة وإحكام القبضة على العقل الشيعي بنحو لا يمكن ماذا؟ لا يمكن الخروج، ومن خرج عنها فخرج ماذا؟ كأنه خرج عن المذهب. هذان سؤالان أساسيان. طبعا أنا راح أطبق وأبين حتى أنت بعد ذلك هذا المنهج اللي أنا أقوله تطبقه أين؟ ها؟ في موارد أخرى، يعني راح أبين القاعدة أعزائي. أعزائي شوية هاليوم تعالوا معنا، خل نخرج إلى الأبحاث المصطلح عليها بالأبحاث الحداثوية، مو الأبحاث الكلاسيكية اللي نقرأها في الحوزات العلمية، اللي مصطلح عليها بأبحاث الحداثة. شون عندنا بين أصالة وعندنا جنو؟ ها، حداثة. التراث عندنا وعندنا جنو؟ الحداثة. مقصودنا من الحداثة شنو؟ خلنا نفهم أعزائي، خلي أبين لكم أعزائي مقصود الحداثة شنو. ملا شوية هذه القضية كثير من عندنا يكررها وهو لا يعلم ما هو المقصود من الحداثة. أعزائي، نحن مقصودنا من الحداثة ومقصود من تكلم في الحداثة هذه القضية. إذا يتذكر الأعزاء في القرن الثاني أواسط القرن الثاني من الهجرة دون الحديث وعلوم الدين، تفسير دون، حديث دون، تاريخ دون، أليس كذلك؟ أنتوا الآن الكتب الأصلية بدأت من أوائل القرن الثاني بماذا؟ بالتدوين، وهذه الكتب بعضها في الحديث، بعضها في التفسير، بعضها في اللغة، بعضها في النحو، بعض كل همة لا تتجاوز القرن الثاني والثالث والرابع. هاي القرون قرنين، قرنين ونصف. هاي المصادر الآن لو ترجعون أنتوا إلى مصادرنا ومصادرهم كلها أين مدونة؟ ها؟ هاي المصادر الأصلية مدونة هناك في هذا القرنين. في هذين القرنين أعزائي بدأت ظاهرة الترجمة. ترجمة ماذا أعزائي؟ ها؟ ترجمة ماذا؟ ترجمة التراث اليوناني بمختلف أبعادها، مو فقط الفلسفة ترجمت، لا لا، معارف اليونانيين ترجمت إلى اللغة ماذا؟ العربية. ترجمت التراث الفارسي. أنتوا لا تصورون بأنه ابن المقفع مولانا، تدرون بأنه كم من الكتب ابن المقفع، وهذا ما ترجم من اليونانية، ترجم منين؟ من الفارسية أعزائي. هذا التراث ماذا؟ إذا عندك تراث يوناني روماني وعندك تراث ماذا؟ فارسي. وترجمت أيضا مولانا ما هو في فلسفة مصر القديمة أيضا، هذه كلها ترجمت. من ترجمت مولانا هذه الأبحاث أو هذه الفلسفات أو هاي الأخلاقيات أو سميها ما شئت، هذاك التراث الآخر آخر. عندما دخل إلى المتون أو إلى المجتمعات الفكرية الإسلامية وقع التصادم. لماذا؟ لأن ذيك كانت لها أبحاث أخرى، مناهج أخرى، مباني أخرى، نظريات أخرى، كلها لها. فعندما دخلت وقع التصادم بين ماذا؟ بين تلك الأبحاث وبين ماذا؟ وبين ما هو موجود في تراثنا. والناس في تلك في ذلك الزمان مولانا صاروا العلماء على ثلاثة أصناف. صنف قال بيني وبين الله ما ترجم إلينا هواي أفضل مما عندنا، فأخذ بما قاله الآخر. صنف قال كله كفر وإلحاد وزندقة، فحاربه أشد ماذا؟ شنو؟ محاربة. وصنف حاول أن يوجد التوفيق بينهما، اللي بدأت نظريات ماذا؟ الجمع بين النقل والعقل. ما أدري واضح الآن؟ ولهذا أنتم تجدون أعزائي الآن عموما عندما تأتي إلى هذين القرنين أو الثلاث، في الثاني والثالث والرابع وإلى حدود الخامس مو أكثر من ذلك، تجد أن هاي المعركة ما هي قائمة. ما أدري واضح إلى هنا أعزائي؟ هذا الذي حدث أو هذا الذي ترجم بلغتنا كان ما جاء من الآخر، وما هو مدون عندنا كان ما هو؟ هو التراث. أعزائي الآن نحن من القرن التاسع عشر إلى الآن نعيش نفس المشكلة. إحنا كان عندنا في التراث نسميه التراث شنو؟ الإسلامي. هسه هذا التراث الإسلامي سنيا كان أو شيعيا، اللي مبني على مصادرنا، على تراثنا، على اللي نعبر عنه بالتراث. من القرن الثامن عشر أو القرن السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر وإضافة إلى القرن العشرين، المجتمعات الغربية دخلت في عصر التنوير. يعني ماذا؟ يعني بيني وبين الله كل تراثهم القديم سووا لمولانا، ها؟ سووا لمولانا، وضعوه جانبا، مو صاروا لا بشرط من التراث، صاروا بشرط لا ماذا؟ من تراثهم المسيحي، ما أدري الفلسفي، كله الأخلاقي، كله وضعوه على جانب. فبدأت عندهم حركة التنوير من زمن من؟ الإخوة اللي يعدون مطالعات، من زمن من؟ من زمن ديكارت مولان. من زمن ديكارت بدأت ماذا؟ أول من دشن هذه. وبعد ذلك امشوا مولانا إلى كانت، وانشوا إلى هيجيل، وهكذا وهكذا إلى مجموعة من الفلاسفة ماذا؟ المعاصر. هؤلاء، وقلت هذا البحث فيما سبق للأعزة، وقلت لهم أنه عموما الفلسفة الإسلامية والتراث الإسلامي كان كل همه أن يفك في كل شيء بالعقل. هذه الفلاسفة. هؤلاء قالوا لابد أن نفكر مو بالعقل، لابد أن نفكر في العقل. يعني الفلسفة الإسلامية كان موضوعها ما هو؟ الوجود والأشياء. أما هذه الأداة اللي أنت ترى به الأشياء، فكرت فيها أو لم تفكر؟ أبدا ما اشتغلوا على العقل. ولذا هم يقولون نحن فلسفتنا قائمة على التفكير بالعقل في العقل. ومن هنا مولانا جاءت هاي العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية وعلوم الألسنيات، واللي احنا الآن عندما بدأت ترجمتها إلى مجتمعاتنا صارت الحداثة. فوقع التصادم بماذا؟ بماذا بين وبماذا؟ شنو؟ ها؟ نفس التصادم الذي عشناه في القرن الثاني والثالث والرابع، الآن التصادم بدأ ماذا؟ ها؟ في زماننا، بين التراث، بين الأصالة، وبين ماذا؟ وبين الحداثة. ما أدري واضح هذا المعنى؟ إذن ما هو المراد من الحداثة أعزائي؟ ما هو المراد في جملة واحدة؟ الحداثة أعزائي مجموعة العلوم التي أسسها عصر التنوير أو عصر الحداثة، طبعا ما بعد الحداثة سله بحث آخر، عصر الحداثة وترجمت إلى ماذا وبدأت تتصادم في ماذا؟ ها؟ مع ماذا تتصادم؟ مع من؟ مو تتصادم مع الشيعة، مو تتصادم مع السنة، تتصادم مع كل الموروث ماذا؟ الإسلامي. ويكون في علمك مو تتصادم فقط مع الموروث الروائي، تتصادم مع الموروث الروائي والموروث شنو؟ شنو؟ القرآني. هو يعتقد بعضهم، كثير منهم يعتقدون أنه هذا كتاب عبقري فيلسوف كتب كتاب اسمه قرآن وخلاه للبشرية وانتهت خلص. هذا المعنى أنبياء وحي كذا، أصلا ما يفهمون هاي المعاني اللي أنتوا تقولوا. ما أدري واضح صار أعزائي؟ الآن أنا ما أريد أدخل أكثر من هذا لأنه بيني وبين الله أخشى على الأعزة، لأنه الآن ابتداء هاي الأبحاث ما أريد أدخل. أنا الذي أريد أن أقوله للأعزة من هاي الأبحاث الحداثوية، أريد أن أشير إلى بعض قوانين الفكر. خلوا ذهنكم أعزائي، كونوا على ثقة. هسه ما أريد أقول بأنه ما موجودة في مكان آخر، ولكن لا أقل في حوزاتنا العلمية هذه الأبحاث ما تطرح، عادة ما تطرح إلا الشخص هو يروح يطرح، هو يروح طالعها. أعزائي، واحدا من أهم قوانين الفكر الإنساني، مقصود من الفكرة أعزائي، خلي أشرح أبين الفكر، يعني ما أنتجه عقل إنسان غير معصوم. الآن إحنا دا ننتج الطبيعة، إحنا دا ننتج الآن علوم تكنولوجية، الآن الكمبيوتر والاتصالات والوقوف على الأفلاك والصعود إلى السماء وإلى الكواكب والنزول إلى الأرض والطب والكيمياء والفيزياء هذه كلها إنتاج من مولانا؟ هذه مو إنتاج ديني، هذا إنتاج ما هو؟ ها؟ هذا إنتاج بشري وإنساني أعزة، إنتاج بشري. العلوم الاقتصادية، العلوم الإنسانية، العلوم الإدارية، العلوم الاجتماعية، العلوم الإداري، العلوم الإعلامية، هذه كلها، هذه بينك وبين الله. هسه أكو بعض المتخلفين يقول هذا كله موجود بالدين، أنا ما أدري ليش هذا كله موجود بالدين، ما يطلع، إحنا ما نطلع وما نستخرج إلا عندما يستخرجه الآخرون، يقول ها هذا عندنا موجود، هذا تخلف أعزائي. إذا هو موجود عندنا قل ليش إحنا ما استخرجنا؟ والآن شايفين أنتوا بعض المفسرين مولانا من يفسر إشماع العلم الحديث والتجربة يطلع يقول هذا موجود بالقرآن. بابا إذا كان موجود بالقرآن خذ ليش ما استخرجته قبل ما يستخرجوا الغربيين؟ من تقول عندهم نظرية في فصل السلطات يقول بابا أول من فصل السلطات رسول. بابا جيد جدا، خذ أنت ليش ما افتهمت هذا؟ مو هذا التراث كان بيدك، لماذا لم تستطع أن تفهم نظرية فصل السلطات في الأنظمة إلا بعدما ماذا؟ إلا بعدما جاءت بها العلمانية. إذن هذه لغة العاجز، لغة الجاهل، لغة المتخلف. إيش ما يستخرج هناك نقول إذن موجود ماذا؟ موجود في القرآن. لا يا أعزائي، التفتوا لي، الفكر أعزائي يعني كل ما أنتجه عقل الإنسان، هسه سواء كان فكرا ماديا وحداثة مادية يعني حداثوية في المادة، لهذه السيارات اللي نركبها الآن بيني وبين الله في مجتمعاتنا الإسلامية عموما، من تأتي سيارة من إنتاج محلي ومن سيارة من إنتاج خارجي، يا هي تركبها عزيزي أنت، بيني وبين الله تروح تبحث عن الإنتاج الخارجي، هذا معناه أن منتجه أفضل من منتجه. وهكذا مو فقط في السيارات، في كل الصناعات. إذا قالوا لك إنتاج ما أدري فلان دولة وإنتاج ما فلان دولة، الدولة عراقية لو ما أدري هندية لو كذا، ما تشتريها، خلصت. هذا معناه أنه تثق بذلك الإنتاج أكثر مما تثق بإنتاج. سؤال، هذا الفكر، خلوا ذهنك، ده أتكلم عن قوانين الفكر، مو مقصودي أداة الإنتاج، مقصودي ماذا؟ المنتجات التي أنتجت من خلال هذا الفكر. من أهم قوانينها، التفتوا لي أعزائي، أنها تبدأ بداية ضعيفة ثم تقوى ثم تضعف ثم تموت. هذه من أهم قوانين الفكر. هسه ما يفرق قد أنه فكر يبدأ في 100 سنة وبعد ذلك يصل إلى القمة ثم بعد ذلك ماذا؟ شي يصير؟ يكون في الانحدار والهبوط، فبعد 50 سنة ماذا؟ يموت، فيبدأ فكر آخر. وهذا بحث الآن ما أريد أدخل إليه. الإخوة اللي يريدون يطالعون مولانا، أكو كتاب مجلدين في تدهور الحضارات، لماذا أن حضارة تصل إلى القمة ثم ماذا؟ تتدهور. أنا ما جبت الكتاب لأنه بيني وبينها خشيت أنه الإخوة يقولون بابا هذا أصولي، هذا أصولي، إيش هذا؟ مو أصول هذا، لا والله، هو هذا الأصول الحقيقي هو هذا، وإلا بيني وبين الله الظاهر حجة لو مو حجة، هو عندنا معركة على والظاهر حجة، بعد مضيع عمرك 30 سنة الظاهر حجة، يعني شو الماء طاهر ومطاهر لو مطاهر ومطاهر، والله بئس لدرس اللي انت تعيش به، طاهر لو مو طاهر، مطاهر بابا اخر بينك وبين الله. سأبين هذه لماذا وقعنا في هذه الاجترارات والتكرارات، ابين دليلها. خلوا ذهنك يم يا اعزائي، اي فكر، اي فكر يصاب كالبدن اعزائي، هذا بدنك. القرآن الكريم بالنسبة إلى البدن شي يقول؟ يقول الآية أنا ما أحفظها، مضمونها أنه ضعف ثم قوة ثم ماذا؟ ضعف. ثم في آية أخرى ومن نعمره، ها يمكن في سورة ياسين الآية المباركة، بلي 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 في سورة ياسين، ننكسه في الخلق، أحسن، ننكسه في الخلق، ومن نعمره يكون يصل إلى القمة. ولهذا تجدون بأن الإنسان في الأربعينات يصل إلى القمة من حيث البدن، من حيث كل، ثم يبدأ ماذا؟ ها؟ بالضمور، بالتدهور، إلى أن شي يصير؟ ها؟ شي يصير؟ إلى أرض العمر أحسنتم، وبعدهم شي يصير؟ قل يتوفاكم ملك الموت، خلص فقط، كل نفس ذائقة الموت، خلص ماكو، هذه نظام، هذا النظام موجود في البدن. أعزائي العلوم الحداثوية، يعني علم الألسنيات، يعني علم الأفكار، علم الأفكار اللي المصطلح عليه بالأبستمولوجي، علم الأفكار، علم الأفكار يقول أن الفكر أيضا له يبدأ من نقطة كالطفل ثم ينمو 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 إلى أن يصل إلى القمة، ثم يبدأ ماذا؟ ها؟ بالتدهور والضعف إلى أن يموت. هذه طبيعة الفكر. الآن إحنا إلى الآن قلنا الإنتاج البشري غير المعصوم، الآن أريد أصعد باي، أريد أصعد درجة، أصلا الإنتاج البشري أو الإنتاج المعصوم هم هذا حكم؟ تقولي إنتاج من معصوم هم هم حكم؟ أقول نعم. سؤال، لماذا أن الله سبحانه وتعالى أنزل على البشرية 5 شرائع مولا؟ أولا من بدأ آدم جاب شريعة لو ما جاب شريعة مولانا آدم؟ ما جاب شريعة، الشرائع الأصلية بدأت بزمن بمن؟ بنوح، ولهذا كان من أنبياء أولي العزم، ثم بموسى، ثم عفوا ثم بإبراهيم، ثم بموسى، ثم بعيسى، ثم بالخاتم. سؤال، لماذا أن الشارع أو الله هيدا يبدل؟ الجواب، لأن الشريعة السابقة وصلت إلى مرحلة البشرية تجاوزت تلك الشريعة، تحتاج إلى شريعة ماذا؟ جديدة، تحتاج إلى شريعة جديدة، ما يمكن. هذا معناه أنه إذن الشرائع لها صعود ونمو ووصول إلى القمة، ثم ماذا؟ لماذا؟ السؤال واقعا لماذا؟ ما لماذا أن الفكر الإنساني عندما يقع الفكر في صراط الإنسانية يصاب بهذا الصعود والنزول؟ الجواب لأن الإنسان في حركة دائمة إلى التطور. هذا الإنسان، لأن هذا الفكر لمن يريد يدير؟ يدير هذا الإنسان. الفكر مرتبط بالواقع، وحيث أن هذا الواقع محوره من؟ من هو محور الواقع؟ هاي الشرائع والعلوم والتكنولوجيا كلها لأجل من؟ وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. أصلا لأجلك أنت. هذا واقف هذا الإنسان له في حركة تصاعدية، في حركة تصاعدية. ومن هنا فإذا هذا الفكر حيث أنه يتدرج إلى الصعود. طبعا الإنسان يعني الحركة الإنسانية في صعود مستمر، مو أنه قد ينزل درجة ولكن بعد ذلك يصعد شنو؟ درجة. هاي الحركة التكاملية للإنسان، لا يتبادر إلى الذهن يصل إلى القمة ثم ينزل إلى القاع، لا ما ينزل إلى القاع. ولهذا الإمام سلام الله عليه منتظر أن البشرية تصل إلى مرحلة يستطيع أن يقودها لإقامة العدل الإلهي. هذا معنى أن البشرية لابد أن تتصاعد. إذن أعزائي خلي ذهنك يمي، الفكر واحدة من أهم قوانينه، من أهم قوانينه ما هو؟ ها؟ وصول إلى الأوج ثم الرجوع إلى ماذا؟ إلى القاع. كما البدن، هذا البدن الآن أنا أضرب من باب تقريب إلى ذهن الأخ، هو هذا البدن بينك وبين الله الآن، إذا أردت أن تحافظ على صحته ما هو الطريق؟ ألا تعتني به؟ لو بمجرد أن يصاب بآفة تعالجه، أي منهم؟ ها؟ أنت إذا أصبت بزكام وما عالجت لعله موتك يكون في ماذا؟ في هذا الزكام. لابد تعالج لو ما تعالج. أعزائي الفكر غير المعصوم على مر الزمن هل يصاب بماذا؟ ها؟ بآفات. إذن ما هو الطريق لإبقائه حيا؟ شو سوي؟ ها؟ معالجة. سؤال، ما هو طريقة علاجي الفكر الإنساني؟ الآن اتضح القانون. الجواب في جملة واحدة، خلي ذهنك يا معاذ، الجواب في جملة واحدة. إذا أردت للفكر أن يبقى حيا ويعطي أكله كل حين لابد أن ينقد. شنو ينقد أعزة؟ ها؟ ها؟ يعني هاي تبحث إذا بثغرة، إذا بإشكال، إذا بضعف، هاي ماذا تفعل؟ ها؟ تعالجه. وإلا إذا ما عالجته شي يصير الفكر؟ ها؟ يموت كبدن الإنسان. كم من الأفكار الآن، طبعا مو كل الأفكار مقابلة للعلاج، بعض الأفكار الزمان شي يسوي لها؟ شي يسوي لها؟ يتجاوزها لو ما يتجاوزها؟ تعالوا أنتوا ارجعوا إلى كتب القدماء، شوفوا إيش قد الأغايون في كتبنا، ما أتكلم عن كتب الآخرين، باحثين في أحكام البئر مولان، لو ما باحثين مولان إلى لعله بعد الشرائع اللي الآن ندرس بها أحكام بئر لو ما بي مولان. خب أنت أحكام العبيد والإماء، وليش الآن ما تبحث في الحوزة العلمية أحكام العبيد والإماء؟ ها؟ تبحث لو ما تبحث؟ ليش ما تبحث؟ ليش لا تحذفها من كتب الفقهية والدراسات والرسائل العملية وإلى غير ذلك؟ لماذا؟ لأنه الإنسان تجاوز هذه المرحلة، أصلا مقابلة للعلاج، قابلة للعلاج لو مقابلة؟ لا، لأنه ماتت هذه. نعم هناك أفكار يمكن أن تعالجها، أن تنقدها حتى تستمر ماذا؟ بزمن أطول. وإلا بطبيعتها يأتي زمان شو يصير؟ سؤال، وين الآن إحنا نبحث في حوزاتنا العلمية أن القرآن مخلوق لو مو مخلوق؟ مولانا تدري قد ما أسيلت في زمن في زمن المأمون والمتوكل والمعتصم وغير ذلك، اللي المأمون كان يؤمن بأن القرآن مخلوق على مباني المعتزلة، واللي جاءوا بعده المعتصم وهذول والقادر هذول ما كان يؤمن، كان يقولون أنه غير مخلوق، وذبح وقتل المئات إلا ما أقول الآلاف وسجن وضرب على هذه المسألة. الآن وين مسألة موجودة لو ما موجودة؟ لا مولانا، ماتت مع التاريخ، راحت مولانا. هذا هو قانون الفكر أعزائي، هذا قانون الفكر. هسه الآن خلي ذهنك يم. فلهذا تجدون بأنه أساسا الآن فقط أريد أعطيك فقط هيك عناوين إن شاء الله تروح تبحث إذا عندك كل، تجد بأنه كانت كل أبحاثه جعلها موضوعها ما هو؟ كتبه شنو هي؟ من أهم كتبه ياهو؟ يحقهم، لأنه ثقافتنا مع الأسف الشديد ما يقول لك الآخر شنو، مع أنه كان ينبغي أن نطلع عليه. نقد العقل المحض مولا، أصلا معروف كانت بعمله ماذا؟ بعمله النقدي، ما عنده شيء آخر كانت، شنو عنده؟ ولهذا أنا بيودي أن هاي المفردة، مفردة النقد، مفردة النقد، الإخوة يراجعوها في الموسوعة الفلسفية العربية اللي هي رئيس التحرير فيها الدكتور معن زيادة، من أفضل الموسوعات اللي واقعا كل المفردات اللي أنتوا تحتاجوها مولانا هنا موجودة. يعني عندما تأتي تقول الفلسفة العربية الحديثة، المعاصرة بين الإبداع والاتباع، الإبقورية، إخوان الصفا، الإشراقية، الإصلاحية، الإفلاطونية، الإلحاد، الإنطباعية، الإنطلوجية، الإيمانية، الإيونية، الباطنية، البوذية، التأهيلية، التراثية، التشبيهية، الجمالية، التعددية، هاي النظريات اللي مسويها هناك. مثل ما انت عندك مولانا هنا عندك أصالة الوجود وأصالة الماهية، وعندك انقلاب النسوة، نظريات مسوية هم اتينا في هناك في عقل التنوير مالتهم، عندهم ماذا؟ نظرية. أعزائي في القسم الثاني من الجزء الثاني صفحة 1367 تحت عنوان النقدية، تحت هذا العنوان فلسفة جديدة، يبحث حدود 40 صفحة بهذا القطع اللي هي لعله فت كتاب أبو 150 صفحة يصير، إلى أن يأتي في صفحة 1392 يقول كانت أو تدشين الاتجاه النقدي. هذا هو أول، شلون تقول أول من أدخل مسألة انقلاب النسبة أو التزاحم المرزا النائيني، هذا أول من أدخل مسألة النقد وبحث قوانينها من هو؟ كانت. يقول يتعين على كل شيء أن يخضع لمحك النقد. خلص هاي قاعد، خلص كل شيء. تقول الله إيماني، أقول نعم، انقد انقد، لأنه يقينا عندما تخرج سوف، عندما تخرج إذا الأدلة ساعدتك سوف تخرج بإيمان أقوى. هذه هي القاعدة الجوهرية التي تحكم كتاب النقد العقل الخالص برمته من أول إلى آخر. ولكن هسه أنت تريد تبدأ شنو؟ تنقود. سؤال، هذا فقط عنونا إن شاء الله غدا أقف عنده لأجل الأعزة. سؤال هم من باب من عرف بدنه عرف فكره، هاي قاعدة أنا أسسها، من عرف بدنه عرف فكره. سؤال، أنتم شايفين الآن في علم الطب عندما تزرع عضواً في داخل بدن آخر البدن يقبله في أكثر الأحيان لو يرفضه، يعني الإنسان يحتاج إلى كبد فيبدلون شنو؟ كبده، أو يحتاج إلى قلب أو إلى كلى أو كذا، من يضعوه إيش قد مدة يحتاج إلى أنه إما البدن يقبل هذا العضو الجديد اللي هو بالنسبة إليه طبيعي لو أجنبي، أجنبي، ولهذا هذا النظام الدفاعي للبدن إما يستطيع أن ينسجم معه فيقبله، وإذا ما قدر ينسجم معه شو يسوي له؟ ها؟ ها؟ يرفضه. عجيب هذا الفكر مولانا، هم بقانون من هذا القبيل، وهو المصطلح عليه في علم الألسنيات باستراتيجية الرفض. مو كل فكر يقبل نقدا، لأنه هذا النقد يعتبره هو شنو؟ قولوا يا شو يعتبره؟ يعتبره جسما غريبا واردا عليه. شو يسوي له؟ يقبله لو يرفضه؟ يرفضه. مو يرفضه ما تياريتس هذا البدن، يرفض خونشيل الكبد مولانا، يقتلك، يقول لك بأنه أنت دا تتعرض المقدساتي. هي الخطورة في النقد الفكري شنو؟ أنه بمجرد بابا هذا دا ينكر الضرورات، هذا دا ينكر القرآن، هذا دا ينكر رسول الله، إذن هو شنو؟ ها؟ شنو؟ مرتد قربة إلى الله. مولانا ذبحوا خلصوا. تتمة الكلام تأتي والحمد لله يا رب.